الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن تكلم المصنف حول ما تقدم في بحث الغيبة من حقيقتها والقيود المعتبرة فيها وعدم وغير المعتبرة فيها، وصل به الكلام إلى مصادقها وإلى دواعيها، والآن وصل الكلام إلى الحديث عن مورد خفاء الغيبة في بعض الأحيان في الصفحة 332. بالنسبة لهذا المطلب يقول المصنف: أحيانا قد تكون الغيبة جلية، يعني أنا جالس أنا وشخص وبشكل واضح نتكلم عن شخص آخر، غرضنا أن نتكلم عنه، أن نكشف مستوره، أن نقوم بمثلا الإساءة إليه أو مشاكل ذلك، هذا غيبة واضحة. في بعض الأحيان لا يتضح أن المورد غيبة، أحيانا لا يتضح عند العرف فيدخل في الموارد المتقدمة سابقا، أنهم إذا العرف يعتبر قصد الانتقاص أو لا يعتبر قصد الانتقاص، يعتبر كذا لا يعتبر كذا، أحيانا لا يخفى على النفس، يعني أنا الآن نفس المغتاب يخفى علي أن هذا الذي أقوم به غيبة. ليه؟ لشدة حب أو بغض. مثلا لشدة حب، كيف؟ مثلا أنا أحب زيدا من الناس، فكل واحد يقف في قبال زيد أنا أتكلم عنه، أنا أصلا ما شايف الذي يغطي على بصري وبصيرتي هو ماذا؟ حب زيد. بعد أنا غير زيد مش شايف، فتقول لي أنت هذه غيبة مو غيبة، ليش مولد؟ ما أنا ما أمامي هو حب زيد فقط، أحسن؟ فحب زيد أعمى نفسي عن رؤية الغيبة، هذا موجود، ولكن الموجود أكثر البغض.
طيب إذا كان السامع هو الحب، إذا كان هو الملقي،
يعني نعم، لا حتى يقول نفس المتكلم عنده حب شديد، يعني حب، أنا عندي حب شديد للشيخ علي مثلا، فكل واحد ضد الشيخ علي أنا أتكلم عنه، أغتابه ولا ألتفت إلى أنني أغتاب ذاك الشخص الآخر لأنني أحب الشيخ علي.
ممكن أنك نفس الشيخ يعني بسبب حبك إلى مثلا
أغتاب هو؟
نعم.
لا ماما،
ما يقولون مثلا سيئاته حسناته
مثلا، يمكن هذا أيضا وإن كان خفيا إلى حد ما، لاحظتم كيف أنه أنا لشدة حبي له أبرز بعض سيئاته مفترض أنها حسنات مثلا آكل. المورد الآخر شدة البغض، شدة البغض أوضح من هذا، أنه من الحب يعمي ويصم والبغض يعمي ويصم، إنسان أنا أبغضه فأرى سيئاته سيئات وحسناته سيئات فأبدأ أتكلم عنه كذا وكذا 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 وكذا، تقول لي ليش تتكلم عنه؟ قل أنا أستغيبه. لا ما أستغيبه، أنا ما أستغيب، أنا أتكلم عنه وصف فقط. يقول فإذا ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، وقد يخفى على النفس لحب أو بغض فيرى أنه لم يغتب وقد وقع في أعظمها. ومن ذلك، يعني ومن موارد الخفاء، هذا المورد الحساس، وهذا مورد كثيرا حتى نحن نبتلى به يعني كطلبة، ما هو؟ أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه، فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير. مثلا أنا وجدت شخصا من الأشخاص وقع في بلاء، وهذا إنسان مؤمن وقع في بلاء، مثلا صار عليه ديون كثيرة أو صار عنده مشاكل مع مجموعة من الناس، أنا لشدة اهتمامي على فلان أأتي أجلس معكم وأقول لكم فلان آخ لولا أنه غبي لما أوصل نفسه إلى هذه الديون، لولا أنه لا يحسن التصرف ما أوصل نفسه إلى هذه الديون، لولا أنه ضعيف الشخصية ما أوصل نفسه إلى هذه المشاكل، لولا أنه فأكشف مستوراته وأنا ماذا؟ أنا أقنع نفسي بأنني أدافع عنه وآتي مهتما، لاحظتم؟ آتي مهتما ومحزونا عليه بحزني عليه، ماذا أصنع؟ أكشف كل مكنوناته على أساس أنني أنا ماذا؟ أتأسف عليه وأتحسر عليه وأتضايق لأجله، انظر ماذا صنع، أكشف أسراره وخفاياه وكل شيء. وهذا يحصل كثيرا مع من؟ مع الآباء بالنسبة لأبنائهم. الأب مشفق على ابنه، الأم مشفق على ابنها وبنتها، والأب مشفق على بنتها أيضا. فالابن عندما يكبر ويقع في بعض المشاكل، يقع في بعض الأمور، الأب والأم هم من ربوا هذا الابن أو البنت، يعرفون شخصيته، أسراره، نقاط ضعفه، تفاصيله، المشاكل التي وقع بها وهو صغير وهو متوسط السن وعندما صار رجلا. فيجلس الأب مع أخيه مثلا، مع عم هذا الابن أو البنت، ويبدأ يتحدث معه، يقول ابني كذا كذا كذا، يفتح كل أموره، وبداعي ماذا؟ بداعي أنه يتأسف عليه، مع أنه كان، شوف الحل وضعه الشيخ العظيم، كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه. يعني أنت إذا متضايق تريد أن تفضفض، تريد أن تفش خلقك، نحن نستعملها هذه في الشيء لها معنى فصيح، إذا تريد تفضفض كان يمكن أن تأتي إلى أخيك، إلى صديقك، إلى قريبك، تقول عجيب، وجدت شخص اليوم سوى كذا وعمل كذا وأوقع نفسه في كذا، من دون أن أسمي. أنت لا تقع حينئذ في الغيبة وتحصل ما تريد، ليكون قد أحرز ثواب الاهتمام على ما أصاب المؤمن. أنت ليس تريد أن تحصل ثواب الاهتمام والتأسف على الإنسان المؤمن والتعاطف مع المؤمن، تريد ذلك، هذا هو غرضك، غرضك غرض سامن. أنت يمكن أن تسلك هذا الطريق ولا تقع في كل هذه المشكلات، ويمكنك أن تسلك أي طريق، طريق الغيبة، فتقع في المشكلات. لاحظ الشيخ الأعظم ماذا يقول، يقول لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الاسم. أنت نلتفت إلى هذا في بعض الأحيان، ماذا يصبح معنا؟ ما بدي أقول مين، ما بدي أقول مين، لك قلت مين آخر شيء، مش هيك مثل هيك، ما أجيب الاسم، ما أجيب الاسم، آخر شيء بيجيب الاسم، لأنه يعني يكون متأسف بدرجة 30%، ما أجيب الاسم، بعد 50 ما أجيب الاسم، 70 تصل إلى على درجة ويأتي بالاسم، يورطه الشيطان، تورطه نفسه من حيث لا يدري. فهو ماذا يريد؟ التأسف، التحسر، الحزن، الاهتمام، ومن هذا ما يحصل أيضا في زمان. أفرض الآن نحن مرة تجاه حالة فردية، مرة تجاه حالة عامة. الآن مثلا ما يحصل في بعض البلدان، بلدان المؤمنين، أفرض أنا عندي تشخيص يختلف عن تشخيص هؤلاء الموجودين في ذاك البلد المؤمن، ما يعني ما أجيب أسماء أصلا، مش مثل القضية ذاك، يعني أنا عندي تشخيص مختلف عن تشخيصي، وهؤلاء من المؤمنين، أنا أتأسف عليهم، أتحسر عليهم، أحزن لأجلهم، وقعوا في بلاء، وقعوا في شدة، وقعوا في خطأ، وقعوا في مشكلة، وقعوا في خلل، وقعوا في أي شيء عصيب، وأنا عندي تشخيص مختلف عن تشخيصي، فماذا آتي وأبدأ؟ فلان جماعة، فلان بلد، فلان المؤمنون في فلان دولة، في فلان بلد، وقعوا فيما وقعوا فيه كذا، كل من وراهم، كل من وراء فلان، كل من وراء عقلهم، كل من وراء تشخيصهم، كل من وراء عدم حسن تصرفهم، هذا غيبة، وغيبة بماذا؟ كما سيأتي معنا في الجملة، بالجملة غيبة، غيبة للكل، جماعة بأسرها آلاف، دولة أو مؤمنون في دولة بالآلاف، أحيانا بالملايين، خاصة مثلا القاطنين هنا في الجمهورية الإسلامية لا يعجبهم بعض الأمور، فيبدأ مثلا إذا شاف طريق يعملون به يبدأ بماذا يعترض؟ غريب هؤلاء كيف يفكرون، غريب يفكرون أصلا، يتكلم بها من أي ناحية؟ من ناحية أنه تعطلت أمور الناس، تعطلت مصدر رزق الناس، تعطل سير الناس وذهابهم إلى بيوتهم ومدارسهم وأعمالهم ومشاكل ذلك من هذا المنحى. ولكنه يكتهب، يطلع شعب بأكمله من المؤمنين إما لا يفهم، إما لا يعرف أن يتصرف، إما لا يحسن التقدير، إما لا يحسن الإذا، كله كله كله، وهو هذا حفظه الله يحسن كل شيء. على أي حال، هذا تمام الكلام في هذه النقطة.
من الاختمام ما أقول في موضوع أن يذكر فيه لسانه،
ما هو؟
أن يذكر، يعني هذا الاختمام أن يذكر فيه لسانه حتى يتحقق
الثواب. بحسب الظاهر يفهم من بعض الروايات أنه لا. لا هو لأن هذا نحو، يعني هو يريد أن يبرر، يريد أن يوجد مبرر، وإلا باعتبار أن الاغتمام فعل اختياري للقلب يمكن أن يكلف به الإنسان، ويمكن أن حتى الحب والبغض فعل اختياري للقلب، هو من أفعال القلب الاختيارية، يمكن أن يكلف به الإنسان. وعندنا روايات صحيحة تدل على وجوب حب المؤمن وعلى حرمة، بعض الروايات على وجوب حبه، بعض الروايات على حرمة بغضه، حرمة بغض المؤمن لذاته، وإذا تبغض تبغض تصرفاته، تبغض أفعاله المؤمن. نعم، الحب بنظر العرف فعل اختياري، ما أنه هذا الذي تسمعونه أنه أنا انجذبت له من دون، لا مقدماته اختيارية فيكون اختياري. طبعا يعتبر كل ما كانت مقدماته اختيارية يعد بنظر العرف اختياري، الأفعال التوليدية كلها اختيارية بنظرهم، بنظر العرف، وغيرها من الأمور يرونها أمور اختيارية بمجرد أن مبادئها اختيارية.
هذا تكون فرق عن الحب والبغض،
هي نفس الحب والبغض، اختيار بالاختيار والحب
والبغض. صاحب الكفاية مثلا وغيره، ليست أمور اختيار، لو كانت اختيار لازم من التسلسل.
لا، بغض النظر،
منطق نفسه مر علينا في المتاسف.
واضح. الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ ولكن مبادئها اختيارية، لما كانت مبادئها اختيارية فيمكن أن يكلفك بها المولى، يعني يمكن هذا الذي نتكلم عنه. فأنا لا أقول هي اختيارية بنظر العرف، مش بالدقة، يعني الآن في العرف ألا يقول لك لا تبغض فلان؟ يقول لك لا تبغض فلان لأنهم يرون البغض أمر اختيار. نعم، هو بالدقة ليس أمرا اختياريا بنفسه، هو مبادئه اختيارية.
لا تبرز بغض فلان، أما الأمر القلبي فهو ما يتعرض لهذا أصلا، ما يمكن التكليف.
لا، ما إذا كانت مبادئه اختيارية يمكن التكليف به، ومبادئه اختيارية. الآن الحب هو عبارة عن ماذا؟ الانجذاب. نعم،
وقع التكليف،
وقع، يحرم بغض المؤمن. لا، يحرم بغض، عندنا روايات يحرم بغض وجود حب المؤمنين باب في الكافية.
أقصد هذه لأنه
لمحدود، لا، ما يمكن أن نحملها لا على الإبراز وإنما على المقدمات الاختيارية.
نعم، أنت تقول فعل قلبي، إيه هو فعل قلبي،
ولكن يقول لأنه يستحيل تعلقه بالفعل القلبي فينصرف إلى الإبراز. نقول لا، قبل الإبراز إلى تلك المقدمات الاختيارية. يعود الشيخ الأعظم، طبعا إخوان على الهامش، نحن نحتاج إنصافا جميعا في البحث الأخلاقي إلى هكذا نمط. لاحظتم هذا النمط يستخدم الأدوات العلمية والتحليل العلمي في البحث الأخلاقي. المشكلة أن البحث الأخلاقي في معظمه وعظي، ما فيه تلك الدقة، ما فيه تلك العناية. هناك بعض الكتب الجيدة إذا أحببتم الاطلاع عليها الاشتغال فيها، طبعا هناك أنماط وأنواع ومصادر كثيرة ومتنوعة في هذا الجانب الأخلاقي. مثلا البعض يمشي على نمط إحياء علوم الدين للغزالي أو الغزالي، ويقرؤون مثلا المحجة البيضاء للفيض الكاشاني، حيث أنه مثلا يعلق على مواضع الغزالي التي هي مبنية على الجبر ومشاكل، ويحلل على أساس آخر، ويأتي بروايات الأئمة عليهم السلام ومشاكل. كتاب جيد يعني، ولكنه كبير، من مجلدات يعني المحجة البيضاء. هناك نمط آخر على طريقة جامع السعادات، على طريقة أيضا الأسلوب المشائي يعني في الاستدلال والأسلوب المشائي في مباحث النفس وما شاكل ذلك. هناك نمط ثالث وهو نمط روائي محض يأتي فقط بالروايات. هناك نمط رابع مثل كتاب آداب النفس للعينافي، ما أدري إذا اطلعتم عليه، أيضا وسط ما بين الفيض الكاشاني وما بين النراقي، ومن المعاصرين في أيضا جملة من المحاولات، منها كتاب الشيخ المظاهري الأخلاق في القرآن، ومنها كتاب نفيس بنظري ولطيف وهو كتاب السيد الحائري حفظه الله سيد كاظم، تزكية النفس، يؤسس فيه بمقدمات نظرية ثم يمشي فيه على فهرس منازل السائرين لعبد الله الأنصاري، هذا أيضا من أربابي هذا العلم. اللطيف في كتاب السيد الحائري هو أنه يتعرض للمطالب بالنمط التحليلي الاستنباطي الجمع والطرح بين الروايات، فيمكن أن تخرج بنتائج نقية صحيحة لطيفة، لا أنه تخلي الدقة وتدع الدقة جانبا عندما تبحث في البحث الأخلاقي، لأن هذا واحد من المطبات التي نقع فيها عادة، أنه من تقول له بحث أخلاقي ما يحتاج تحضير بعد، مع أنه يحتاج كثير. فقه الأخلاق صار بحث أشبه ما يكون بالفقه على نسق ما لدى السيد محمد الصدر، عنده مجلدان فقه الأخلاق، كتاب لطيف أيضا جدا، مجلدان صغيران أو يمكن يطلع مجلد كبير ما بعرف الآن كيف مطبوع، أنا عندي في لبنان عندي ما عندي هون، كتاب جيد يعني لطيف يبحث الأمور بطريقة لطيفة. بقي الكلام آخر نقطة في مبحث، آخر نقطة كبيرة يتفرع منها طبعا النقط، هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب أم لا حتى يصدق موضوع الغيبة؟ هل يعتبر بنظر العرف واللغة والنصوص التي تقدمت أنه لا بد أن يكون هناك شخص حاضر حتى يصدق موضوع الغيبة بغض النظر عن الحكم؟ الحكم سيأتي. يقول بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه؟ يعني ذكره عند نفسه هل يدخل في الغيبة أم يخرج عن الغيبة؟ ظاهر الأكثر الدخول كما صرح به بعض المعاصرين، يعني هذا غيبة. طبعا هنا ذكر بعض المحشين تأملا في المقام، ادعى من خلاله أن لفظة الذكر تحتاج بنظر العرف إلى مذكور أمامه، لكن إنصافا لفظة الذكر لوحدها لا تتضمن وجود مذكور أمامه، تتضمن وجود ذاكر ومذكور فقط، صح أم لا؟ ذاكر ومذكور، المذكور لابد أن يستحضر في الذهن، أن الذكر أمر تستحضر وتقول فقط، لا يجب أن يكون حاضرا أمامك، ليس من الضروري أن يكون حاضرا أمامك حتى يصدق عنوان الذكر. الكلام بعد ذلك عن حكم الغيبة، سميناها غيبة، إذا كنت لوحدي غيبة، طيب هل تكون مستثنات أم غير مستثنات حكما؟ هذه العبارة سنقرأها فيها شيء من الإرباك، العبارة ماذا يقول؟ نعم ربما يستثنى من حكمها. ما هو؟ نعم ربما يستثنى ذكر الشخص من دون مخاطب، أو بالعبارة ذكره عند نفسه من حكم الغيبة. كيف؟ يقول يستثنى عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما بحضرة الآخر. ماذا؟ لاحظ المطلب كيف أقول. الآن إذا كنت أنا والشيخ علي نعرف صفة زيد من الناس وهي مستورة ولكنها مكشوفة لنا، وقع البحث هل هذه غيبة محرمة أم لا؟ يقال هناك بأن هذه مستثنات، هي غيبة ولكنها مستثنات من الحرمة باعتبار أنه مثلا لا يوجد تأثير عند السامع، أو لأنه لم يعلم بشيء جديد، لاحظتم؟ أو لأنه لا يوجد كشف مستور. يقول المصنف عند من يستثني هذه الصورة، صورة علم الطرفين بالعيب، حتما ماذا سيصنع؟ سيستثني صورة ما لو ذكرت العيب لوحده. واضح؟ نعم؟ لاحظوا معي كيف. الآن أنا حتى أثبت أن مورد ذكر الشخص لوحده غيبة موضوعا خارج عنها حكما، تمام؟ حتى أثبت ذلك ماذا أصنع؟ أقول في مورد وجود سامع يعلم بالعيب ماذا قيل؟ قيل أن هذه الصورة مستثنات من الغيبة،
يعلم بالعيب، يعلم بالصفة،
يعلمان أنا والشيخ علي نعلم بالصفة والعيب الذي أذكره وأذكره أمامه
لفلان،
عم فلان. فإذا قبلنا بالاستثناء في تلك الصورة ماذا نقول؟
ليست حرام هذه
الصورة. نعم، هذه مستثنات من الغيبة فهي محللة. حينئذ ماذا نقول؟ نقبل باستثناء ما لم يكن هناك سامع، لاحظتم؟ لأن النكتة واحدة فيه هنا، بل النكتة هنا قد تكون أقوى من هنا. هنا يوجد سامع، هناك لا يوجد سامع أصلا. فإذا في مورد وجود سامع فقط وفقط هو يعلم شيئا أو يسمع شيئا يعرفه، ماذا أخرجناها عن الغيبة؟ فمن من الواضح إما بالمساواة أو بالأولوية في صورة عدم وجود سامع، أنا الذي أسمع، أنا الذي أقول بنفس الذي أسمع، تخرج عن موضوع الغيبة. يقول عند من استثنى،
بس شفنا الاستثناء حاطها احنا على بشرطين، فكانه عند من استثنى وانتهت.
نعم، سيأتي معنا في مستثنيات الغيبة، في المستثنيات سيأتي معنا التعرض لهذا المطلب. في مستثنيات الغيبة ذكر هناك هذا المطلب وأشار إليه. هناك مثلا في الصفحة 346 أثناء تكلمه عن المتجاهر يقول مثلا هناك أن النكتة، تمام النكتة، التستر وعدم التستر. من هناك لاحظتم من ذاك المطلب تفهم أنت هذا المطلب.
التستر هذا مطلب المصنف اللي يجي بعد ذلك.
إيه.
هاتك الستر اللي
كان. العبرة بالتستر، فلما كانت العبرة بهتك الستر فهنا لا يوجد مثلا.
كأنما يقول وأما ما قويناه فيكون هذا البيان للتستر. إيه؟
لا، الآن هنا أقول هناك أحد استثنى. عند هذا الذي استثنى سيكون حكم هذا المورد واضحا. لاحظتم كيف؟ إما بقياس الأولوية أو بقياس المساواة ودعوى وحدة النكتة في الموردين. واضح؟ الآن المصنف يذهب إلى منحى آخر ويقول وأما على ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة، الروايات الأربعة الأخيرة، داود بن سرحان وأبان ومحمد بن سنان، من كونها هتك ستر مستور، فهذا المورد، أي مورد؟ وهو ذكر الشخص لوحده أصلا موضوعا ليس غيبة، فاطلع عن أن يكون حكما غيبة أم ليس بغيبة. واضح إن شاء الله. ومنه يظهر، من ماذا؟ ومن كون الغيبة متقومة بهتك الستر يظهر أيضا أنه لا يدخل في الغيبة ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورة. مثلا إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دنيء ذميم وغير مشخص وغير محصور، هذا أفرض مثلا لديه محل للمبيعات لشيء يأتي إليه ناس كثير غير محصور، كثرة كبيرة، يقول ظاهر تعريف الأكثر أن هذا داخل في تعريف الغيبة. ليه؟ لأنهم قالوا ذكر الإنسان بكلام يسوءه، ذكر الإنسان بكلام يكرهه، وهذا كلام يسوءه، كلام يكرهه فيدخل. نعم يقولون أنه حلال وأن خرج عن الحكم بناء على اعتبار ما. ليش يخرج عن الحكم؟ لأنهم قالوا في تحريم الغيبة يعتبر التأثير عند السامع، مع أنه على مبنانا عند التمسك بالمستفيضة الأربعة الأخيرة هذا خارج عن الغيبة. واضح إن شاء الله؟
حتى هي وجود سامع عالم بالعيب أيضا
خارج عن الغيبة، لأنه ما في كشف مستور. واضح يا أخوان؟
شهر صار التأثر، إحنا ما ذكرنا سامع التأثر عند السامع، ذكرنا في السبي المميز، قلنا في أنه هي وهو ضابط في التمييز.
نعم. أيضا المصنف يقول عند من يقول بأنه يعتبر التأثر عند السامع يقول بأن هذا غيبة إلا أنه ليس بحرام.
جابر
الله
العالم في غير الصبي
في آخر بحث الصبي أيضا أتى بهذه العبارة، قال هناك نعم
بس في شغلته
بينه
بأنه هي ضابطة للتمييز، ما
لها
شغل بالغيبة،
ضابطة للتمييز
صحيح. احتمال آخر منها لأنها لا
يشترط الغيبة
في الغيبة،
فنقول بناء على اشتراطها في حكم الغيبة تكون مأخوذة هنا. أما
فيكون هناك هاي مو ضابطة،
مش ضابطة للتمييز. فيا أخوان شو صار عندنا؟ صار عندنا
أحسن شيء
مسلك المصنف
وشي صار عندنا وشي.
نعم مسلك المصنف ماذا على ماذا يقول؟ يقول مورد وجود سامع يعلم بالعيب خارج عن الغيبة موضوعا، ومورد ذكر شخص لوحده خارج عن الغيبة موضوعا، ومورد الشخص الغائب مجهول ضمن شبهة غير محصورة خارج عن الغيبة موضوعا.
صفحة 320 يقول لعلهم جيدا الإطلاقات
منصرفة إلى من يتأثر. نعم هذه العبارة التي كنت أريد أن أجدها أنا. نعم
320
ثم اتفضل سيدي. حكمي طبعا انت بس بعدين هو استثناء الحكم على مبنى القوم، على مبناه هو خارج موضوعا اصلا ما بحتاج الى استثناء حكمي حتى. نعم لو قصد المذمة والتعيير. الان انا اذا اتي امام الشيخ علي اقول له اتاني شخص اليوم بخيل دنيء ذميم، غيبة من باب الغيبة ليس حراما. اما اتفضل
شيخ. بالنسبه لعالم وجود حضور مخاطب راي الشيخ الاعظم هو ما
لا الشيخ الاعظم عنده فقط هتك المستور لقصد الانتقاص هذا كما تقدم معنا، ولذلك نحن الذي يهمنا الان انه على افتراض ذاك المبنى ستكون غيبه غير محرمه، على افتراض هذا المبنى ليست غيبه مبنى الشيخ الاعظم
فالاستثناء فقط نحتاج على ذاك المبنى،
على ذاك المبنى على نعم
طبق القاعده صحيح. انه ليس بغيبه
نعم. فإذا هذا خارج عن الغيبة عند الشيخ الأعظم، ولكن هل يمكن أن تثبت حرمته؟ ما هو هذا أن أتكلم عن شخص مجهول مردد في شبهة غير محصورة؟ يقول نعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه، إلا إذا احتمل السامع أن يكون الشخص المتكلم عنه المغتاب بالفتح يعني متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجيء في مسألة الاستماع. لاحظوا يا أخوان ماذا يريد أن يقول. أنا الآن تكلمت أمام الشيخ علي عن أتاني شخص بخيل ذميم دنيء،
شيخنا المجهول بيدخل في
هذا مو المفروض مثلا يتكلم عن شخص نعرف كلام
لا لا كلام عن المجهول، كلام عن المجهول، ومنه يظهر حكم المجهول. لاحظوا في آخر الصفحة 338 انتقلنا إلى هذا الفرع الجديد،
قصد الذم والتعير لمجهول.
إيه ما هو هذا الذي نريد أن نتكلم عنه الآن. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يريد أن يقول أنا عندي صورتان، مرة أتكلم أمام الشيخ علي أقول أتاني شخص دنيء ذميم بدون قصد التعيير أو المذمة، بعد واضح طبعا لابد أن يكون المتكلم عنه مؤمنا يعني. وأخرى لا، أنا قاصد للتعيير والمذمة، فهنا أنا ماذا قمت؟ قمت بذم مؤمن فيكون محرما، ولم يؤخذ في ذم المؤمن أن يكون معلوما بخلاف غيبة المؤمن. لاحظتم؟ طيب هنا عندي أيضا صورتان. مرة الشيخ علي عندما يسمع مني لا يحتمل أن هذا الشخص اللي أتكلم عنه متجاهر بالفسق، وأخرى يحتمل. إذا كنت لا تحتمل شيخ علي أنه متجاهل بالفسق، بعد انتهى المطلب، أنت تنهاني عن المنكر لأنك تطمئن بأنني أقوم بفعل منكر فتنهاني عنه. مرة ثانية لا تحتمل أنه متجاهل أو غير متجاهل فتشك في فعلي، هل أن فعلي كان على مقتضى القواعد الشرعية صحيح أم أن فعلي ليس على طبق القواعد الشرعية، فتحمل فعلي على الصحة، تحمل فعلي على الصحة، وحينئذ ماذا تصنع؟ لا تنهاني عن المنكر. وبعبارة ثانية في باب النهي عن المنكر يعتبر أن يكون الشيء الفعل الذي يقوم به المنهي فعلا منجزا في حقه، فإذا لم أحرز أنه هناك حكم منجز في حق الفاعل فلا يمكنني أن أنهى عن المنكر. واضح؟ طيب
أصالة الصحة شمال مجالها؟
إيه هذه من مجاريها. نعم
أصالة الصحة هي في الفعل أو في العقود التي عادة
حتى في الفعل، حتى في الفعل. الآن إذا صلى شخص على ميت وشككت في أنه صلى صلاة صحيحة أم صلى صلاة باطلة وتحتمل الصحة، مرة لا تحتمل الصحة لا مورد للقاعدة، تحتمل الصحة تبني على أنها صحيحة، طهر لك الثوب تحمل على الصحة، وهكذا. الذي يدغدغ والذي يريد أن يحتاط ماذا يصنع؟ يكون تقريبا مطمئن بعدم مراعاة ذاك الطرف للقواعد الشرعية أو ما شابه ذلك. طيب الشيخ الأعظم يترقى يقول لا أنه فقط لا يجب عليك أن تردعني شيخ علي، بل الظاهر أن أصل الذم والتعيير لمجهول العين غير محرم، لا يجب الردع عنه، مش غير محرم عفوا، بل الظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه، حتى ولو كان الذم والتعيير في موقعهما، يعني كان مستحقا لهما. نعم هو لا يستحق مواجهته بهما، ولكن حتى ولو كان مستحقا لهما لا يجب الردع عنه. حتى ولو كان الذي أتكلم عنه مستحقا للذم والتعيير. نعم. إيه، ولكن أنا بالأخير لا أتكلم عنه، هو مجهول. كل الكلام لازلنا في المجهول، هذا المجهول.
نعم أكو شخص قدامي قاعد يسب ويشتم شخص
آخر. مجهول.
مجهول بالنسبة.
إيه لا يجب أن نردعه عنه.
زين. فشلون أقول إذا كان.
حتى ولو كان مستحقا أو غير مستحق لا يجب أن نردعه عنه.
بالنسبة لي شلون أعرفه مستحق ولا مستحق؟
أقول لك هو أنا لا أعرفه. يقول هو حتى مع كون الذم في موقعه لا يجب الردع.
هو أقصد بس هذا الكلام شو ما معقول تصوره. شلون تفرض لي بأن هذا الذي يتكلم عنه مستحق وأنا ما أعرفه مجهول عندي، شلون أعرفه هو مستحق وأنا مجهول؟
بالأخير يقول الشيخ الأعظم أنت الآن أنا أتكلم بذم وتعيير عن شخص أجنبي الشيخ علي لا يعرفه مجهول، إما أن يكون هذا الذي أتكلم عنه مستحق يستأهل هذا الكلام الشيخ علي لا يجب أن يردعني، وإما أن الشيخ علي يحرز أن هذا الشخص غير مستحق، حينئذ يجب أن يرجع عنه. لاحظتم؟ هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ العظيم. وثالثة، يحتمل الشيخ علي أنه مستحق أو غير مستحق فيحمل عملي على الصحة ولا يردعني. واضح؟ يعني يجب الردع تجاه، من خلال هذا التفصيل هذا الذي نفهمه، يجب الردع في بما عن مذمة مجهول الحال. متى؟ إذا أحرزنا أنه غير مستحق للذم. كما لو قطعت بأن هذا إنسان، أنا الذي أتكلم، إنسان لا يراعي أحد يتكلم على الكل، فحتما مثلا الذي أتكلم عنه لا يستحق الذم. يقول هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق. أما لو كان مرددا بين أشخاص، هذا بحث لطيف ومهم يأتينا غدا إن شاء الله إلى آخر المطلب. ولا بأس أن تحضروا شيئا من روايات بحث الكفارة. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد. أحسن
يا رب،
سيرة المتشرع شرط على التخفيف.
ايش ما يسوي بموضوع